بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. الأعزاء المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. طبعا احنا في مرحلة يعني في خلال أيام سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، ومصر ستدخل إن شاء الله عهد جديد ببرلمان جديد منتخب فيما بعد الثورة، بنظام جديد بشكل جديد، بنظام قوائم مغلقة نسبية، وهو طبعا هيعمل نوع من أنواع التمثيل لكافة التيارات في المجتمع. قد يكون تمثيل حقيقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، ويمكن يحصل بعض الأمور اللي هنشوفها دلوقتي مع ضيفنا الكريم المهندس أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور بمحافظة المنوفية. أهلا بحضرتك.
أهلا بك يا أستاذ محمد.
أهلا. منورنا.
الله يبارك.
طبعا انا ما حبيتش اطول في المقدمه، لان الحديث النهارده حديث غزير ومهم. عضو مجلس الشعب كان بيتم اختياره على ان هو عضو، الراجل اللي بينزل يجيب شغل ابن ده ويوظف ابن ده ويدخل كهرباء، فتحول عضو مجلس الشعب الى عضو مجلس محلي، وتحول وظيفه العضو الى فكره خدميه بحته، واهمل الدور الرئيسي اللي هو الرقابه والتشريع. وعايز حضرتك تلقينا الضوء على اهميه الاختيار الصح في المرحله القادمه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا لا شك ان احنا في المرحلة الحالية مرحلة خطيرة، يمكن مرحلة مصيرية في يعني مصير بلدنا ومستقبل بلدنا. يعني زي ما قال بعضهم ان كنا عشنا في عهد مبارك 30 سنة، فالمرحلة القادمة تعادل 30 سنة الماضية، وربما تؤثر في 30 سنة قادمة او اكثر من
إن شاء الله.
فهي لا شك مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة كلها، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعين الجميع، لا نقول طيار إسلامي وحده، لكن نقول يعين جميع المصريين وجميع الوطنيين وجميع من يحس فعلا بانتمائه لهذا البلد. هذا الانتماء الذي يعني اكتسبناه بعد قيام ثورة 25 يناير، إن فعلا تتحس ان انت عايش في بلدك، ما كنتش عايش، انت كنت بتحس انك انت عايش في بلد غريب. فبنقول ان فعلا ان مجلس الشعب اللي هو القادم مجلس هيبقى عليه دور خطير جدا، ولذلك لازم نعرف ايه هو دور مجلس الشعب عشان نعرف ازاي نختار عضو مجلس الشعب. يعني انا عشان اختار عضو مجلس الشعب، طب اختاره على اساس ايه؟ لازم الاول اعرف الوظيفه اللي هي
مقومات الوظيفيه المطلوبه،
مقومات الوظيفيه او زي ما بيقولوا كارت الوصف،
صح،
الوظيفي،
التوصيف
الوظيفي بتاع العضو مجلس الشعب، على اساس ان انا اختار على اساس سليم. فالفكره السائده قبل ذلك، او اللي كان بيحصل من اختيارات، لان ده هو اللي كان في امكان عضو مجلس الشعب، وده كان مقصود عضو مجلس الشعب، ان هو يبقى نوع مهمته كلها مهمه خدميه،
صح،
ان هو يبحث عن وظيفه عمل لابناء الدائره، ان هو يبحث عن تمويل اللازم لشبكات المرافق اللي هي ناقصه في المنطقه بتاعته او الدائره اللي هو يمثلها. فده طبعا كان بيعود بالسلب على المهمه الاساسيه بتاعته، لان عضو مجلس الشعب كان طبعا بيبقى مضطر ان هو يروح للباشا ويطلب منه، يعني يتجاوز عن بعض الامور اللي هي في اساس مهمته،
اللي هي رقابه هذا الباشا،
نعم، اللي هي فعلا الرقابه على هذا الايه، على هذا المسؤول. طب انا عاوز، انا محتاج هذا المسؤول، فازاي ان انا محتاجه، وازاي ان انا يعني هعض فيه،
صح،
باختصار او بالبلدي كده، يعني ازاي ان انا هعض فيه. فلذلك احنا عاوزين نفهم الوظيفه او المهمه او الاسس اللي احنا نختار على اساسها عضو مجلس الشعب الجديد، وهو ده اللي احنا المفروض نفهمه عشان نختار اختيار سليم. كنا في الماضي بنقول ان هو بيفرض علينا، لكن الان نحن نختار
ان شاء الله.
ان شاء الله تعالى الان نحن نختار، فلا يبقى احنا هنبقى مسؤولين عن هذا الاختيار. فنقول دور مجلس الشعب له دورين رئيسيين، الدور الاول وهو التشريع، والدور الثاني وهو الرقابه. يبقى اذا عشان عضو مجلس الشعب ده يكون عنده قدره على التشريع، يبقى لازم يكون واحد واسع الاطلاع، بحيث ان هو يستطيع ان هو يبقى عنده نظره واقعيه سليما، اللي هي بناء عليها هيقدر يتصور التشريع الملائم لهذا الوضع. وطبعا احنا يعني يمكن كتيار اسلامي بنقول ان احنا دايما نظرتنا بتبقى منضبطه او تحت لواء
منضويه
منضويه تحت لواء الشريعه الاسلاميه وهي شريعه اسلاميه في مسائل القوانين طبعا اللي حضرتك تعرف ان هي مش قوانين محدده اكتر ما هي ضوابط
وقواعد
عامه
دستور
ودستور بيسير حاجة. عليه المشرع او بيسير عليه اللي هو
ولا
يخرج عنه. فيبقى اذا لازم يكون عضو مجلس الشعب ده شخص واسع الاطلاع، شخص له رؤية ثاقبة، شخص له معرفة بالواقع، شخص يستطيع ان هو يكون حسن التصرف وعنده نوع من الفطنة، بالإضافة إلا ان هو يكون شخص أمين، ان خير من استأجرت
القوي
الأمين. فيبقى لازم يكون عنده من الأمان، ان احنا عنينا من اصحاب الخبرات، اصحاب خبرات ولا شك خبرات دولية، ولكن ليس عندهم
بيضنوا بهذه
وليس عندهم الأمانة
أو يضللوا بهذه الخبرة
صح. نعم وليس عندهم الأمانة. فعنينا يبقى احنا لازم دلوقتي زي ما قلنا ان احنا نحسن الاختيار، لان دي اولا احنا نحس كل ناخب لابد ان هو يشعر بان دي مسؤولية ملقاة على عاتقه في ان هو يحسن اختيار الايه يحسن اختيار عضو مجلس الشعب. يبقى اذا هو كتشريع يبقى لابد يكون له رؤية ايه رؤية واسعة. كذلك بالنسبة للدور الثاني أو المهمة الثانية لعضو مجلس الشعب وهو الرقابة، يبقى أنا بختار شخص يكون بعيد عن الهوى، شخص يقدم المصلحة العليا على المصلحة الشخصية، لا ينظر لأنه هو يعني زي ما يقولوا يفوت بقى للايه للمسؤول على أساس برضه أنه هو
بيشغله
قرائبه وبيخلص له مصالحه وهكذا يعني. فطبعا دي أمور مهمة جدا وضرورية جدا أن احنا نعرف أولا إيه وظيفة عضو مجلس الشعب، ثانيا أن احنا بناء على هذه المعرفة نقدر أن احنا نختار عضو مجلس الشعب.
طيب أنا لما أجي هفرق بين الكلام اللي احنا قلناه وهيتضح لنا أن هناك نائب حقيقي يتحدث في إطار التشريعات والقوانين والرقابة، يعمل الرقابة. احنا عايزين نتكلم على الرقابة لوحدها والتشريع لوحده، لأن مش معقولة واحد يكون هيراقب وزير ويكون بالليل عند الوزير أو الصبح عنده في مكتبه مشغل قرايبه. هنا هيفقد تماما الرقابة الحقيقية على الحكومة، والدليل أن طول الفترة ما بعد الثورة ما تمش سحب ثقة من حكومة، ما تمش سحب ثقة من وزير، ما تمش حتى مجرد توجيه تعنيف أو تعزير لوزير داخل المجلس، لأنه كانوا بيستطيعوا أن يتعاملوا مع النواب بمنطق خدمة مقابل خدمة وهات وخد. التشريعات فيها مشكلة كبيرة.
نعم.
عايز حضرتك تلقينا كده في عجالة بعض التشريعات اللي محتاجة تدخل.
والله أنا هقول لحضرتك، هو طبعا لا شك أن التشريع هو بيبقى الضابط اللي هو الجميع بيتعامل على أساسه. فيعني إحنا في مصر عندنا العديد من الأجهزة الرقابية، ولكن إحنا مشكلتنا مش في الأداء نفسه أو في الآلية نفسها قد ما هي المشكلة الأكبر في اللي هو التشريع نفسه. لأن المفروض ممكن تشريع يناسب في دولة خارجية، في دولة غربية، في أمريكا، في فرنسا، لكنه لا يناسب هنا في مصر لاختلاف الظروف. فلابد أن التشريع يكون مناسب للبيئة اللي هو تشريعها يحكم فيها. فمثلا أنا بصفتي كمهندس مثلا
قانون
119 قانون البناء الموحد، طبعا هذا القانون أثار العديد من المشاكل. تخيل أنت حضرتك أما بحسن نية كده بتبني مثلا لنفسك أو لأولادك، وتبص لقي نفسك محول لمحكمة الإيه الجناح، وتمتص زي ما بيقولوا كده تمتص حكم بالحبس، وفي نفس الوقت غرامة من مثل ثلاث أمثال قيمة الأعمال المخالفة،
وهدم
وإزالة. وده يعني المسألة في قانون 119 إن الإزالة مش متوقفة على حكم قضائي، يعني إزالة دي قرار إداري ليس له علاقة بالإيه بالحكم الجنائي،
الموظف في الحقيقة
الحكم الجنائي خالص القرار بيطلع من الموظف المختص يروح على سلسلة الاعتمادات إلى أن يصل يعتمد من المحافظ، بعد كده بيبقى واجب النفاذ. فطيب
قانون كارثي.
نعم المشكلة يعني إحنا يعني لو نذكر مثلا المباراة بتاع مصر والجزائر وما تم من تعبئة جماهيرية وإعلامية للناس على ماتش كورة، بحيث أصبح يعني لأول مرة كنا بنشوفها الأعلام والناس واخدة علم مصر ورفع علم مصر وراح الماتش واخد علم الجزائر تحرقه،
هنحارب
هنحارب كأنها حرب، خدت بال حضرتك؟ وفي نفس الوقت ده بيطلع قانون 119 ما فيش حلقات نقاشية، ما فيش إعلانات بتعرف الناس إيه حقوقك إيه واجباتك، حاسب ما تعملش في كذا، حاسب لا لا تتجاوز كذا، ما فيش تعريف بالإيه.
كان في ماتش في السودان بقى، كان في مشكلة الماتش ده خسرنا بسببه السودان والجزائر. أنا كنت موجود في السودان قريب ولقيت الإخوة السودانيين يعني مغارين جدا صدورهم من التوجيه الإعلامي والتعبئة الإعلامية اللي تمت، وهم الناس ما يعني بيحبوا المصريين وبيحبوا مصر طبعا.
طبعا هو طبعا
كان بيلخبطوا في كل
الأمر حتى. طبعا كان معروف إن هو يعني من مسلسل إلهاء الإيه؟ إلهاء الشعب أو إلهاء الناس عن ما يجري وما يحدث. الغرض إن أنا أقول لحضرتك إن زي يعني أنا إذن في إيدي إن أنا أعبئ، في إيدي إن أنا أعمل توعية إعلامية، في إيدي إن أنا أوجه. طب ليه ما عملتش الكلام ده في قانون يمس كل مواطن؟ لأن السكن ده من الحاجات الأساسية، من الضروريات اللي بيحتاجها كل مواطن. طب إزاي ما عملش أنا تعبئة إعلامية لقانون بهذه الخطورة، مع ملاحظة إن هذا القانون ظل في طور المناقشات والإعداد عدة وزارات وسنوات عديدة لإصدار هذا القانون. إذن مش هنقول قانون من اللي هو طلع زي ما يقولوا سلق بيض كده زي ما بيقول نعم، لا ده قانون طلع بعد دراسات مستفيد. فده مثال. أنا دلوقتي مصر بلد فقير وبالكاد يعني الواحد مثلا بيجي يبني يعمل أول الأعمدة وبعدين المباني وبعدين يبتدي يدور على الحديد بتاع السقف، لما كان الحديد ب10,000 جنيه وكده، فيبتدي يدور على الحاجة دي وما صدق بعد ما يعمل الكلام ده يفاجأ إن هو طلع له إزالة بهذا الأمر أو إن هو مغرم أو إن هو معرض للحكم
السابق.
الأمر الآخر بقى، طيب أنا في بلد فقيرة، طيب ليه إن أنا الرجل ده طالما إن هو ما خلفش ترك حرم الطريق ويعني بنى بناء مطابق فعلا للقانون، ليه إن أنا مثلا ما أمنع المصالحة؟ ليه أقول إن هو أول حاجة إن هو يزال، ثم إذا أراد إن هو يستخرج ترخيص مرة أخرى يبقى استخرج الترخيص وبعدين إيه يبني؟ طيب ده أنا بستورد حديد بعملة صعبة، يعني الناس يعني بتقعد بيحوش وبيعمل قرض وكده عشان إن هو
بس هو ساعات برضو بيكون بيواجه سلوكيات برضو يعني مش مظبوطة من بعض الملاك اللي
إحنا يعني بنتحدث. أنا بكلم حضرتك على
بصفة عامة طبعا،
بصفة عامة، لكن بكلم حضرتك إن هو شوف بقى فقد التوعية، لو في توعية وفي معرفة، فأنا لو عارف إن أنا فعلا مقدم على خطر حقيقي
صح،
يبقى قبل ما اعمل حاجه زي كنت اروح اطلع اتوجه للسلطه المختصه واطلع
الترخيص
اللي هو
او السلطه توقف البناء قبل البناء، يعني ما نوصلش لمرحله نعم البناء والهدم يعني نعم تكلفه وغرامه.
فده يعني ودي من المثالب الموجوده في القانون، من احد القوانين اللي يمس جانب حيوي في حياه يعني قطاع عريض من ابناء البلد
وبالذات في الارياف،
بالذات في الريف. وهو يعني بتاع المدينه متعود من زمان ان هو يطلع ترخيص، فقبل ما بيجي يبني بيروح طبيعي للحي عشان يعرف ايه يبني ازاي او يطلع ترخيص، لكن بتاع القريه ما كانش مطالب بترخيص.
صح، هو من ضمن الحاجات اللي محتاجه برضو تعديلات، طالما دخلنا في مواضيع البناء، القوانين المتعلقه بالتسجيلات العقاريه. انت عارف ان حضرتك من اكثر الامور التي تمثل عائق امام اي مالك جديد موضوع التسجيلات العقاريه.
نعم.
بيدفع الرسوم كم مره؟ يعني انا من خلال الممارسه العمليه انا بقدر اقول كده على الشاشه وعلى الهواء ان ممكن تدفع الرسوم مره واثنين وثلاثه، وموظف يجي موقف لك المشروع ويقول لك تعالى لي الاسبوع الجاي هات لي ورق، يطلب ورق من اول وجديد ويقول لك لا خلاص طب ادفع رسوم تعديليه وادفع مصاريف زياده وهات لي رسوم جديده. فطبعا دي محتاجه كمان مش نظام موحد على مستوى الجمهورية، يعني طريقة التسجيل في القاهرة تختلف عن المنوفية، تختلف عن المنصورة، وأنا في مصر حضرتك.
أيوة.
من ضمن المثالب اللي موجودة موضوع التسجيلات العقارية وبالذات العقارات اللي ممكن تكون في المدن الجديدة فيها مشاكل كثيرة جدا. الموضوع محتاج وقفة، محتاج وقفة تشريعية فيما يتعلق بهذا المكان. ننتقل إلى صورة أخرى من التشريعات. أنا عايز حضرتك برضو تقول لنا مثال، إحنا اتكلمنا على قوانين هدم البيوت وفي قوانين خراب البيوت.
نعم. هو حضرتك يعني طبعا أدرى مني بهذا الأمر بصفة عمل حضرتك،
الله يبارك،
لكن أنا بصفة أن أنا يعني عايش في وسط الشعب. خد حضرتك مثلا آخر، مثال قوانين الأسرة وما أصابها على مر سنين منذ السبعينيات إلى قانون الخلع. إلى قانون الخلع. أنت عارف حضرتك أما يبقى أمر كان صعب جدا ويصبح سهل المنال، يعني تخيل حضرتك مثلا في بعض البلاد الأوروبية بتسمح بحيازة المخدرات، بعض المخدرات
هولندا
هولندا على أساس
بنسبة معينة
لغرض التعاطي وليس لغرض الاتجار. فتخيل حضرتك بقى لو احنا هنا كده في مصر وكل الناس بتدارى بالامر ده وجه قانون صدر زي ده كده بالسماح، شوف نسبة
قانون زيادة تعاطي كمية محددة من المخدرات مخالفة يعني
اعتقد ان انا بقول لحضرتك تخيل بقى
هيطالبوا بزيادة كمية
زيادة ممكن مدى لا مدى الزيادة في عدد من يتعاطى ايه المخدرات.
طبعا طبعا.
فهو نفس الوضع دلوقتي اي واحدة متضايقة من جوزها وبتاع وكده من السهل عليها جدا انها ايه تطلب الخلع. اذكر بالمناسبة يعني نكتة واحد بيقول لك واحدة راحت لمحامي بتقول له انا عاوزاك تخلع لي جوزي تاخد كام؟ قال لها خد 100 جنيه. قالت له طب خد 10 جنيه ولخلخه بس شوية
بالظبط.
خدت بال حضرتك؟ فدي نقطة من النقاط اللي هي أنا أخلي طرف عاطفي تأثر بالعاطفة هو اللي يبقى مالك الزمام وهو اللي يبقى القانون يصفه وقانون فيه.
أنت عارف حضرتك من ضمن أخطار هذا القانون أنه خرج عن الإطار التشريعي القانوني المصري أن القضاء في مصر على مرحلتين، لو خسرت أول درجة ليك أنك تستأنف.
نعم.
أول حاجة هذا القانون خرج من إطار التقاضي على درجتين، فهو من أول درجة واجب النفاذ، خرب البيت في 6 شهور
سليم.
ده واحد. اتنين، غلى يد سلطة القاضي في أنه يبحث الدعوة ويمحص الأدلة ويرى الأحقية للزوجة أو الأحقية للزوج فيقضي خلعا أو يرفض الخلع. في هذه الحالة تغلى يد القاضي، مجرد رفع الدعوة خلصت الشغلانة.
نعم.
هذا القانون أعتقد أنه في مخالفة شرعية كبيرة جدا، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ بهذه الواقعة وجاب الزوجة فقال لها ردي عليه حديقته، بس جاب الزوج قال له طلقها تطليقه.
نعم.
ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضاش خلعا بينهم لمجرد رد العصمة، دائما أبدا في يد الزوج وهو الذي بيده عقدة النكاح وعقدة الطلاق.
نعم.
فالقصة فيها مخالفات كتيرة جدا. أثر هذا القانون على المجتمع يعني خراب المجتمع، الحالة اللي احنا وصلنا لها النهاردة خراب وتخريب وهدم للبنة الأولى في المجتمع وهي الإنسان. انت رأي حضرتك ان التشريعات دي الفترة الجاية هتكون عبء على اختيارات عشان ما نخرجش، يعني احنا بندي امثلة للتشريعات اللي بتحتاج وجهة نظر او تعديل تشريعي. قانون الاحتكار، يعني قانون الاحتكار اللي كان معمول تفصيل في 5 دقائق لغرض الحديد اللي حضرتك بتتكلم فيه.
مظبوط.
احنا يعني مش عايزين نعمل زي الناس اللي بتطلع وتتكلم بشماتة، اعوذ بالله، احنا الحمد لله يعني دي اخلاقنا احنا مش اخلاق يعني زي الناس التانية، احنا بس بنوضح ان في قوانين اتعملت في ثواني لاهداف معينة وصلت حال البلد ان الحالة وصلت اللي احنا فيه. لو احنا عملنا رقابة صح وتشريع صح هيتحول النائب لنائب حقيقي يخدم مجتمعه، فنستطيع بهذا المجلس ان احنا ننهض بهذا المجتمع. فعايز حضرتك تشرح لنا النظرة التكاملية لمجلس شعب مع حكومة مع دولة.
هو يعني ممكن بس يعني نقول ايه، طبعا هو معروف ان الدستور بيفصل بين السلطات الموجودة في الدولة، وهذا الفصل مش المقصود منه ان كل سلطة في موالها وفي طريقها وفي مجالها بعيدا عن السلطات الأخرى. أنا كمشرع لما أجي أطلع تشريع في مجلس الشعب وهذا التشريع لا توجد الآلية لتطبيق هذا الايه هذا التشريع أو هذا التشريع، طب إزاي السلطة التنفيذية إنها تنفذ هذا الايه هذا التشريع؟ يبقى إذن لابد من وجود تكامل في الأدوار، ولابد نفهم أن مش فصل السلطات أو أن دي سلطة تشريعية ودي سلطة قضائية ودي سلطة تنفيذية، أن ده معناه أن كل واحد منفصل عن الآخر، لكن لا شك أن كل واحد له دوره اللي بيكمل به الإيه؟ اللي بيكمل به الآخر. فلذلك إحنا يعني بنقول أن هذا التشريع اللي هو هيطلع من مجلس الشعب لابد ان هو يكون تشريع ملائم للمجتمع، تشريع ممكن تنفيذه بآلية
سهلة في نفس الوقت لابد من ان احنا ما فيش مشكلة افرض ان احنا حضرتك طلعنا قانون ولقينا اثر سلبي لهذا القانون مش عشان انا سلطة تنفيذية اطبقه على الناس رغم انهم لا لابد ان انا ارجع تاني للمجلس التشريعي اللي هو مجلس الشعب وابتدي ان هو اقول له انا في التطبيق لقيت كذا كذا وهو يدرس هذا الامر ومفيش مانع ان هو يعني مش عيبة انا راجع الايه لان التشريعات بين فتره واخرى لان يعني القاعده الشرعيه ان الغرض من هذه الاحكام كلها هو تحقيق المصلحه
صح
تحقيق المصلحه مش مصلحه دنيويه قد ما هي دنيويه ودينيه خدت بال حضرتك مش ما هي بس مصلحه دنيويه لا هي مصلحه دنيويه ومصلحه دينيه او المصالح المعتبره اللي هي اعتبرها الايه الشرع فاذا لم يحقق هذا التشريع المصلحة يبقى إذن إيه في هذه الحالة لابد من تعديل هذا التشريع ولابد من الوصول إلى التشريع الملائم والتشريع المناسب
طيب هنتكلم بقى على الانتخابات الانتخابات هتبقى بنظام القائمة النسبية المغلقة
مشكلة الانتخابات إنه يعني حتى الآن يعني الله أعلم هل الأمر استقر
طبعا
أو لم يستقر يعني نسأل الله عز وجل أن هي دي التعديلات الأخيرة دي تكون آخر التعديلات يعني
أنت حضرتك بقى القائمة النسبية المغلقة دي تتعمل إزاي بقى هنعملها إزاي
هو طبعا بالنسبة للنظام الانتخاب هو نظام القائمة النسبية تم قبل كده في الثمانينات في مصر بس طبعا مش كل اللي موجود حاليا يعني يعرف هذا يعني يعرف هذا النظام وكيفيه اجراءه فهو النظام القائمة المختلط اللي هو الموجود الان بيبقى في قائمه وفي مقاعد ايه مقاعد فردي فالقائمه مثلا ولتكن مشكله من خمس اشخاص من خمس مرشحين او ست مرشحين او سبع مرشحين ايا كان الايه ايا كان العدد بيحصل الانتخاب قائمة خدت 40% من الأصوات
طب ما انت كده حضرتك الأربعة اللي فوق ايش هكمل حضرتك
طيب 40% من الأصوات 20% من الأصوات كل واحد بياخد مقاعد حسب نسبة الأصوات اللي هو تحصل عليه
بس كحزب لكن مش كشخص يعني ممكن شخص بعينه يكون قوي جدا بس محطوط نمرة ستة
نعم فهو ما هو يعني المفروض ان في نوع من الالتزام الحزبي او التوافق داخل الحزب
لهدف اسمى
لهدف اسمى
من فرد
من اللي هو المفروض ان الحزب ان هو وهو لو ما رتبش القايمة بتاعته صح ده هيعود عليه بالنسبة الاصوات اللي هي المرشحين الناخبين هيديها له
صح
يعني ما كانش كان هو انا مثلا شايف ان الاستاذ محمد ده المفروض يبقى نمره واحد في الايه
ربنا يخليك اعتبر ده
فشايف ان الاستاذ محمد المفروض يبقى نمره واحد في الايه ورغم ذلك انا حطيته نمره أربعة او نمره خمسة طب الناخب لما يجي ويخش ويلاقي وهو بيقرا الايه ويلاقي الايه التناقض يبقى اذا مش هيدي
صح.
للقائمه الاصلا فانا كده اللي بخسر نفسي
طب عمليه الدوائر المفتوحه فردي هيبقى يعني شايف ان هيبقى نزول على الكامل ولا بصفر دي للتيارات الإسلامية عموما انا ما بتكلمش بصفر
هو طبعا كان من المشاكل
في تنسيق
المشاكل اللي عملتها المادة الخامسة ان هو يعني كانت هتبقى ممكن تبقى مشكلة دستورية في ان هو بيمنع عضو مجلس الشعب بعد ما بينتخب ان هو ينتمي لاي ايه لاي حزب وده طبعا كده انت بتعارض الدستور في ان هو من حق ان انا انتمي لاي ايه حزب من الأحزاب فالحمد لله أن هي تعدلت هذه المادة فلكن هو أما تجد حضرتك دلوقتي الدوائر اتسعت بطريقة جامدة في السابق
صعبة جدا
في السابق كان مثلا عضو مجلس الشعب محتاج أنه يعدي على يعمل دعاية في 40 قرية في 50 قرية
دلوقتي بقى 500
دلوقتي يعني على الأقل مثلا تضاعف العدد على الاقل ان الدائره اصبحت مرتين او ثلاث ايه
ثلاث يعني ثلاث مرات اقل من 80 90
ثلاث مرات بالظبط انت حضرتك تحسبها التلت يبقى ثلاث مرات
عم. صح
يبقى تضاعفت ثلاث مرات فطبعا ده لا شك ان هو هيسبب عبء كبير على المرشح نقطه برضه احب يعني اكد عليها
ان اذا كنا بنقول مواصفات العضو ان هو العضو فعلا اللي هيحقق لي المهمه المطلوبه منه, احنا عاوزين نختار برضو سواء بالنسبه للفردي او بالنسبه للقائمه برضو نختار على اساس الايه المبادئ وليس على اساس
الشعبيه والنجاح
على اساس الخدمات اللي هو قدمها لي او على اساس شعبيته او كده خدت بال حضرتك. فدي برضو لازم من الامور اللي احنا
انا عايز اقول لحضرتك حاجه في النقطه دي. ممكن يكون نائب خدمات كويس جدا في الخدمات لكنه لا يصلح بالمره داخل البرلمان كتشريعي وكرقابي. انت في الحاله دي شايف ان ده واحد زي ده يستحق النجاح؟
والله انا هقول لحضرتك
يتوجه لمكان تاني.
انا هقول لحضرتك يعني على امثله ونماذج كنت انا بألمسها في الواقع وبشوفها من اعضاء مجالس الشعب ومجالس الشورى, من مدى التزلف وربما التزلل حتى لصغار المسؤولين من أجل أنه هو
يخلص خدمة,
يخلص خدمة. ليه؟ لأن المواطن اللي بره ابن الدايرة مستني الخدمة
بتسمع
فيقول لك العضو الفلاني ده احنا كان عندنا نائب شورى كان مشهور باسمه خادم الجميع
عارف
أقدم عضو شورى في مجلس الشورى. فطبعا حضرتك انت تتخيل حضرتك ان هو خرج عن يعني المهمة ده حتى مش نقول مثلا هو مع الوزير او مع رئيس مجلس الوزراء, لا ده حتى مع محتاج لأقل مسؤول.
بس هو كان بينجح مع وزير
والله طبعا هو كان طبعا لا شك انها كانت منظومه كانت منظومه
هو موجود هو موجود بيوزع اللحمه. انا فاكر كان بيتقال كده بيلف يوزع اللحمه بايديه. انا الحاج فلان دخل بنفسه وينزل وزير على الانتخابات كل اربع سنين محدش بيشوفه على الانتخابات وينجح معاه. هي كانت قصه معروفه طبعا كنا بنسمعها
نعم.
كلنا
فهي كانت منظومه متكامله. المهم ان احنا عاوزين نخرج من هذا الايه من هذا
طبعا لازم الاطار. ما هو الاطار ده هو اللي وصلنا للحل ده, الافقار, الجهل, عدم وجود وظائف. لان الوظائف كانت بتقتصر على اللي يعرفه النايب وحشية النايب
نعم.
وبطانة النايب واللي النايب عايز يبقى يخليهم دايما تحت ايده. لكن اللي موقفش مع النايب في الانتخابات واللي مش قابل يكون تحت درس النايب بالطريقة القديمة ما كان بيدور على طريقه على شغله واكل عيشه بطريقة هو بقى بعيد عن نعم. هذا النايب. ومهما كان النائب راجل عايز يخدم راجل كويس وكان فيهم ناس كويسين عايزين يخدمه
مظلوب.
مش هيقدر يخدم 200 ألف واحد تعداد الدائرة. فكان برضو خدماته بتقتصر على عدد محدود. لكن لو احنا عايزين نقيم منظومة ونقيم دولة حقيقية فينبغي أن نبدأ هذه الدولة بفكرة المؤسسات المؤسسية اللي طلع على منهجية صحيحة. فلازم نختار نائب. هنا وظيفة النائب هنا ايه؟ رقابة وتشريع. طب وظيفة المحليات ايه؟ دخل المواسير والكهرباء. يبقى هو ده ينزل لتحت حركة النائب الخادم الجميع ده خليه في المحليات
نعم.
يعني هو قانون غدر هيخليه بره خالص بس خليه موجود في مكان يستطيع ان يقدم به الخدمة ويتفق مع مقوماته واستطاعته. لكن انه يدخل في مكان يختلف مع هذه المقومات وتلك الاستطاعة فهو قد خرج عن حدود امكانياته وبالتالي لن يستطيع ان يؤديها صح.
ده امر احنا زي ما بقول لحضرتك احنا كنا نسينه. وده لذلك كان في هذا الخلل الكبير اللي كان موجود في المنظومه كلها سواء منظومه التشريعات منظومه التنفيذ منظومه القضاء لانها كلها كانت منظومه اصابها الايه اصابها الخلل او اصابها العوار طوال المده الماضيه. لذلك احنا بنقول دلوقتي اصبح لنا دور, اصبح في امكاننا ان احنا نغير, اصبح في امكاننا ان احنا نسر. يبقى انا ما ضيعش هذه الايه هذه الفرصه
فرصه
انا لا يعني انا كناخب او حتى اقول اللي هو من يستطيع ان هو يؤدي ما يصحش ان هو يتكاسل عن اداء هذه المهمه او ان هو يجبن عن اداء هذه المهمه. ويعني يعني انا احب ابشر الناس يعني ان احنا بفضل الله عز وجل في بلد تملك جميع مقومات انها تكون دوله غنيه
طبعا
مش دوله متوسطه
إن
انها تكون دوله غنيه. احنا بنقول ان مصر تعد في اعداد الدول الناميه والدول الناميه دي ده اسم دلع هي حقيقتها الدول المتخلفه. يعني الحقيقه ان احنا في مصاف الدول المتخلفه مش ناميه ولا
هي
حاجه
هي الحقيقه ان احنا دوله متاخره
نعم.
لكن احنا عندنا المقاومات يعني انت عارف
عندنا من المقاومات حضرتك يعني بفضل الله عز وجل وهب هذا البلد من جميع المقاومات ما لا يوجد في اي مكان اخر في العالم. يعني بدايه من الموقع الجغرافي مرورا بالنيل، مرورا بقناة السويس، مرورا بالطقس والجو الملائم والمناسب، مرورا بأهم عنصر في الكلام ده كله اللي هو الثروة البشرية، اللي هي كانت بالنسبة لنا بتعد صبة، انتوا عمالين تخلفوا احنا هنجيب لكم منين؟ دي اول حاجه، ده اول حاجه بيدرسها الطالب في الموارد في ماده الجغرافيا، اول شيء الموارد البشريه
حقيقي.
فاحنا عندنا فضل الله عز وجل من الثروات الكثير والكثير اللي هي فعلا تؤهل هذا البلد ان هو في سنوات معدوده يعني نلمس النتيجه باذن الله.
انت عارف حضرتك بمناسبه الثروات، يعني قبل ما نرجع للقائمه النسبيه المغلقه تاني، انا عايز اقول ان مصر فيها كل يوم يكتشف فيها امور يعني غايه في الثراء. في جبل اسمه جبل السكري، منجم ذهب يقدر الذهب فيه ب 4 مليار دولار. يا ريت الناس كده بس يسالوا عليه ويشوفوا الثروه دي ضاعت امتى وازاي وفين ولا زالت بتنهب. يعني البحث اللي طالع ان فيه 4 مليار دولار في جبل واحد بس من جبال مصر. وطبعا بتتنهب كالعاده لانها اتعملت شركه مشتركه، شركه مصريه زي شركه المتعلقه بتصدير الغاز بنفس الفكره بالظبط. كان ده اسلوب المنهجي ان هم يعني يستلبوا الفلوس لانفسهم بعيدا عن ايه، عن الشعب. نرجع لفكره القائمه النسبيه المغلقه، الترتيب هيتم ازاي؟
هو طبعا الترتيب ده طبعا المفروض ان هو يعني هو هيئه الحزب او الهيئه العليا للحزب هي المفروض انها بترتب القوائم، بس المفروض ان هو يراعى في هذا الترتيب زي ما قلت حضرتك اللي هو الثقل والاهميه بالنسبه للمرشحين، بحيث ان هو انت بتلزم النائب، بتلزم الناخب بان هو ده اللي هينجح نمره واحد، وهو ده اللي هينجح نمره اثنين، وهو ده اللي هينجح نمره ثلاثه، مع طبعا مراعاه
ان شاء الله ناخده
ان شاء الله مع مراعاه نسبه العمال والفلاحين مع مراعاه نسبه العمال والفلاحين. فطبعا ان ما كانش انت اختيارك سليم فانت بتشوش كده على الايه، على الناخب في اختياره للقائم. فلا بد من ان هو تبقى دي زي انتخابات قبل الانتخابات، ويعني ان هو يبقى فيه ترتيب للمرشحين وتم عمليه من التصويت او الترتيب للمرشحين داخل الحزب نفسه بحيث ان هو يحصل على الترتيب الامثل
ان شاء الله. طب انا هنا يعني بيحضرني قول ان ممكن واحد يكون شخصيته محترمه جدا وراجل مهذب جدا وشديد الادب وشديد الاحترام، لكنه برضو ممكن والناس كلها اللي موجودين في المجمع الداخلي للقعدة اللي هتكون بتتعمل ينتخبوه ويروا فيه انه رجل وقور وعلى قدر من العلم، لكنه قد لا تتفق تلك المقاومات مع حقيقة كونه نائبا فيوضع رقم واحد وينجح، وممكن يكون واحد محطوط رقم ستة او سبعة وهو يصلح كرقابة وتشريع بس شعبيته أو ثقله ما وصلوش أنه يكون رقم واحد على القائمة فما ينجحش ويكون ده له فايدة، فبرضو على الأقل ده ما يهملش قدام أنه يكون موجود.
نعم، هو يعني احنا كتيار إسلامي بقى نقول أهم حاجة في مواصفات المرشح أن هو يكون بيعرف يقطع الودان كويس. لا احنا يعني
ده على فكره موضوع قطع الودان ده كان في شبين، كان اللي كان ده كان في انا كان في شبين موضوع محاصر البيت تقريبا
السادات في السادات اللي هو الست اللي هي قالوا انه حصروا البيت
قالوا انتوا التيار الاسلامي حصر
نعم، وطبعا القصه معروفه مفيش داعي لاعادتها، والحمد لله ان القضاء اظهر الحق يعني او النيابه يعني تحقيقاتها اظهرت
في حمله جديده جدا على يعني تحريك الداخل بتهزر وشك بشوش بسم الله ما شاء الله الحمد لله وكلامك قد ايه كلام جميل ومسترسل وهادي ومتزن وعلى وعي وعلى دين وعلى بصيره من فضل الله وحده، وتلاقي القنوات الثانيه شغاله يقول لك دول بيقطعوا دانه وبيقطعوا رجوله وحاجات كده.
والله هو يعني زي ما بيقولوا ايه، من عابك بما ليس فيك زانك بما فيك، يعني اللي يعيبك بامر ما هوش فيك هو كده بيظهر محاسنك للناس، فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ويعني احنا كتيار اسلامي يعني لا نعبأ بمثل هذه الامور حقيقة. وان كنا طبعا لابد ان احنا نبين الحقيقه للناس،
واللي كان ورا الحمله في الغالب ربنا كشفه في الاخر لما رسم رسوم، يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا كشفه وخلاه حتى في حرج انه يطلع ويظهر قدام وسائل الاعلام من فضل الله.
هو دي ايه ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى العدل
ولا يحيق المكر السيء
ولا يحيق المكر السيء الا
بالظبط. هي ايه والله نعم. العظيم بتصدق في هذا القول وفي هذا الفعل. كل ما اشوف الايه دي واشوف الشخص ده والقنوات بتاعته شغاله ازاي اقول سبحان الله ولا يحيق المكر السيء الا باهله.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
حقيقي نكمل بقى الايه بتاعتنا.
فبالنسبه للقائمه زي ما قلت لحضرتك ان هو لابد ان الحزب بقى في اختياره ليه او ترتيبه للقائمه. اولا في الاختيار, ثانيا في الترتيب. لابد ان هو يعمل زي نوع من الانتخابات قبل الايه قبل الانتخابات, بحيث ان هو فعلا يطلع ترتيب القائمه ترتيب حقيقي يعبر عما يريده الناخب. يعبر عما يريده الناخب فعلا, ان هو رؤيه مش الناخب بقى مش كل واحد لوحده, اللي هو مجموع الايه مجموع الناخبين. والا كده يبقى هو يعني بيقلل من شعبيته او بيقلل من فرصته ليه الفوز في الانتخابات او عدد المقاعد اللي هي ممكن يحصل عليها.
بس انا ليه ما اخذ على دي لو حضرتك تسمح لي يعني بقى كل احترام. انا ممكن الناخب بيكون عايز شخص, بس برضو انا عايز الشخص اللي يصلح. يعني الحزب لازم تكون له او الاحزاب السياسيه او الاحزاب اللي لازم يكون له رؤيه لشخص يصلح للرساله. وهنا صلاحيه الرساله اهم بكتير جدا. ما احنا بنتكلم وهي دي ميزه القائمه النسبيه, انها بتغير شويه من مفهوم الاختيار المباشر. سليم. انت بتختار بتخلي المفهوم لتوجه
سليم. هو كلام حضرتك سليم. بس هو احنا بنقول ان احنا حاليا على الاقل في هذه الدوره بنتعامل مع واقع.
مع واقع صحيح.
بنتعامل مع واقع
صحيح.
فانا لو اغفلت الواقع
صحيح
برضو هقع في نفس
صحيح. صحيح.
ففي التزام حزبي
صحيح.
يعني المفروض ان المرشح ده
طبعا
في التزام حزبي. فهو سواء احمد اللي فاز او محمد اللي فاز او حسن اللي فاز, فكله المفروض ان هو انت راجل مرشح على قائمه حزب, فالمفروض انك انت بتلتزم ببرنامج الحزب, بتلتزم بتعليمات الحزب. يبقى في اذا في هذا الامر يبقى ده اللي نجح, ده اللي دخل مجلس الشعب او ده اللي دخل مجلس الشعب. المهم ان في سياسه اللي هي المفروض الناخب اختار القائمه بتاعه الحزب ده على اساسها. هو ده المفهوم اللي احنا ايه المفروض نوصل لك. احنا بنتعامل مع واقع زي بقول حضرتك ان الناس دلوقتي ما زالت بتفكر برضو في ذهنها في خلفيه تفكيرها اللي هو الناخب الخدمي
او المرأة
المرشح الخدمي
او وجودها في القائمه.
بالنسبة لي طبعا هو بالنسبة لوجود المرأة في القائمة فالقانون نص على أن لابد القائمة تشتمل على امرأة, وطبعا القائمة لن تقبل إلا بوجود امرأة في القائمة. لكن هو لم يشترط ترتيب معين لوضع المرأة. فكل حزب طبعا لابد ان هو تشتمل القائمة بتاعته على امرأة من واحدة من المرشحات, ولكن الترتيب ده طبعا امر يرجع ليه الحزب نفسه.
انا فاهم
لكن هو
الـ بس هتحط مرأة
لازم تبقى المرأة موجودة. لازم تبقى المرأة موجودة. هو حضرتك النظرة للأسف برضو احنا زي ما بقول حضرتك احنا بنتعامل مع واقع عمال وفلاحين ومرأة, وبعد كده عاوزين برضو نسبة تمثيل للمهندسين ونسبة تمثيل للأطباء ونسبة تمثيل مش عارف ليه
المحامين طبعا
والمحامين طبعا. ده بالعكس, ده احنا عاوزين ده مجلس تشريعي بقى عاوزين نخلي 80% طبعا. نسبة المحامين في
او الناس سامع حضرتك
لا تقل عن 80% ده مجلس تشريعي
طبعا.
فطبعا ده يعني اعتقد انا في نظرتي القاصرة يعني انه ولا يعني ممكن يكون ما يتفقش مع الدستور اللي بنص على تكافؤ الفرص وكده. وطبعا زي ما احنا عارفين ان مش العدالة لا تعني المساواة, ولكن العدالة تعني ان كل واحد ياخد ايه ياخد حقه
ويكون في مكان يتفق مع مقاومات
الشخص المناسب في المكان الايه في المكان المناسب.
طيب احنا هيبقى عندنا مشكلة الفئات والعمال فلاحين, مشكلة ازلية. يعني انا مش عارف ليه النص التشريعي اللي نزل متعلق بانتخابات مجلس الشعب الحاليه ورد فيه بند الفلاحين. انا مع كل احترام طبعا اهلنا كلهم عمال وفلاحين, لكن هي الهدف ايه السبب ان انت تحط لي عمال وفلاحين بهذه النسبه اللي هي ما تقلش عن 50%؟ يعني ممكن تزيد. فهتجبرك في القوائم انك تحط العمال والفلاحين بنسبه تزيد على درجه تعليميه معينه المفترض اساسا توفرها في عضو مجلس الشعب.
نعم. هو يعني نقول الوضع حاليا لو كان تم في الصورة الأولى إن هو التزام في ترتيب القائمة بأن الأول والثالث يكون يحمل صفة عامل أو فلاح، فده كان هيخلي النسبة تصل في مجلس الشعب إلى ما لا يقل عن 70% أو 80% عمال وفلاحين. فطبعا ده أمر يعني
أصبحت نقابة عمالية مش مجلس تشريعي، دي حقيقة
مظبوط، أمر سليم. فالحمد لله أن الأمر ده إيه تغير، وهو ده يعني إحنا زي بقول حضرتك يمكن مجلس العسكري تعامل مع واقع
ده دي 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 لا شك انها خطا كبير، وانا كان ليا وجهه نظر في دي لو حضرتك تسمح لي اقولها، ان اهمال دور النقابات العماليه في ان هم يعني يطلعوا بالقيام بمشروعات تشريعاتهم ويرفعوها لمجلس الشعب، مجلس الشعب يبتدي يناقشها في ضوء التشريعات المرفوعه من النقابات ابتداء، ده الدور الرئيسي للنقابات تم اغفاله. لو كان ده الدور ده بيفعل وكان مشيت هذه الطريقة المنهجية المؤسسية من طريقة عرض المشروعات من خلال النقابات، نقابة المحامين ترفع مشروع القانون بتاعها، القضاء يرفع يبعت مشروع السلطة القضائية بتاعته، كل مكان ومجلس الشعب يعني يصيغ هذه الصورة من خلال لجنة تشريعية ثم يعرضها على أعضاء مجلس الشعب ويتم التصويت عليه. أعتقد دي كانت الطريقة خلتنا خلصنا من 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 إن مجلس الشعب يكون تمثيله بنسبة 50-60% عمال وفلاحين، وده أمر مع كل الاحترام ليهم مش موجود في تشريعات كتيرة جدا في العالم الحديث.
نعم، هو يعني حتى انت حضرتك لما تشوف التشريع ده بقى له مثلا او النص الدستوري ده بقى له قد ايه، طبعا الاحوال تغيرت. تعال حضرتك انزل الريف حاليا شوف من يعمل مثلا بالفلاح، عدد الفلاحين فعلا اللي هم نتيجه طبعا اتساع رقعه المباني في القرى،
خلاص
نتيجه ان البلد بدات تضيق بقى، لا بيطلع يتجه القاهرة اسكندرية المناطق الجديدة المصانع وكده، فنسبة حتى الفلاحين في القرى أصبحت نسبة إيه؟ نسبة ضئيلة بالنسبة لبقية الطبقات العاملة، كما أن النص أو الصفة اللي هي بيحملها العامل مثلا قد تنطبق على واحد ليس له علاقة بالإيه؟ بالعمالة، وصفة الفلاح قد تنطبق على واحد ليس له أي علاقة بالإيه؟
بيجيب حيازة.
ما أنا بقول لحضرتك فطبعا
ويبقى له الأفضلية، اللي دخل بهذا الطريق المتحايل بيقول له أفضلية لأنه هو 50% فأكثر، ما يقلش عن 50%
سليم. فانا بقول لحضرتك ان الامور تغيرت، يبقى احنا بيقولوا كل حديثة حديث، يعني لابد ان احنا نقول تشريع يواكب الواقع او يناسب الواقع، فلذلك لابد يعني دي مهم. اعتقد ان شاء الله مجلس الشعب الجديد هتكون دي من ضمن المهام
من ضمن التشريعات اللي لازم تدخل في دور التشريع
في مسألة الدستور طبعا، لان دي نص في الدستور، فاعتقد ان هو لازم مجلس الشعب يراعي هذا الامر في
طيب احنا اتكلمنا حضرتك على اختياركم للتيارات الاسلاميه للمراه عموما، هيكون طبعا واضح انها هتكون برضو بدرجه معينه فئات عمال هتبقى ازاي،
هو
ولا
ده هتبقى
في اخر القائمه؟
لا هو ده هيبقى حسب ترتيبها في القائمه. يعني هو بالنسبه
هي هتبقى واحده بس،
يعني هو المفروض انت هتعمل مثلا ابتديت بفئات يبقى فئات عمال فئات فلاح كده، ابتديت بفلاح ممكن يبقى فلاح فئات.
هو المفروض هتبتدي بايه يعني المفروض الايه؟
لا هو دلوقتي مفيش
الزام
بترتيب معين، لكن انت ابتديت بفئات يبقى التالي له ايه؟ عمال.
تمام،
خدت بال حضرتك؟ فهو ممكن يكون الترتيب بالنسبه لمقعد المراه او لمرشحه المراه ده هيبقى غالبا حسب ترتيبها في الايه في القائمه، او على حسب الصفة اللي هي بتتوافر في المرشحة اللي هي تكون على القائمة.
طيب احنا ميعاد المفروض فتح باب الترشيح امتى؟
فتح باب الترشيح ان شاء الله يوم 12 اكتوبر.
12 اكتوبر
ويستمر لمدة 7 ايام تاني في 18.
18؟
نعم.
طيب انت تعتبر القوائم التيارات الاسلامية جاهزة حاليا للدخول في ولا انا شايف في حالة ارتباك في كل الاحزاب السياسية المصرية؟
والله هقول لحضرتك احنا كنا يعني يمكن كنا جهزنا قوائمنا على 50% و50%. وبعدين جه التعديل على التلت والتلتين وعدم دخول فيه الفردي، فطبعا الامر ايه يعني حصل فيه اعاده نقول الهيكله اعاده للترتيب، فده طبعا اخر تظبيط او يعني الاتفاق على هذه الايه القصه.
استاذ هيثم بس معانا اتصال، استاذ هيثم اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم. ازيك يا استاذنا؟
الله يبارك لك.
ازيك اخبار حضرتك؟
الله يعزك.
لو سمحت لي مداخلة بسيطة، عاوز أسأل الأستاذ يعني إيه أخبار تنسيق حزب النور مع الأحزاب الإسلامية الأخرى؟ إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى مش عاوزين نقف قدام اللجان يوم الانتخابات نتناحر، يبقى إخوة ملتزمين وطار إسلامي نتناحر مثلا بين حزب النور وحزب الأصالة، حزب الحرية والعدالة، عاوزين موقف واحد من الأحزاب الإسلامية، فعاوزين نعرف موقف حزب النور، لأن لحد الآن بيقولوا لحزب النور ماهوش راضي يدخل في أي تحالف مع أي حزب بالمرة خالص إسلامي، فمش عارفين إيه هنعمل إيه؟ هل الملتزمين هيقفوا قدام تنظيم الانتخاب يقطعوا في بعضهم؟ ايه موقف حزب النور لحد النهارده؟ عايزين نعرفه من اخونا وجزاكم الله خير.
لا هو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني عمرنا ما هنقف نقطع في بعضينا ابدا، وان شاء الله يبقى في تنسيق. والمهندس اسامه النهارده موجود مش بصفته الحزبيه وبس، بصفته او مش بصفته الحزبيه خالص تقريبا. نعم. هو موجود بصفته راجل يعني له مطلع بالشان السياسي والشان العملي، فانا عايز حضرتك ترد عليه برضو رد.
هو يعني انا زي ما قلت اتفضلت حضرتك ان انا يعني مش في البرنامج بمثابه بصفتي امين حزب النور او متحدث عن حزب النور، لكن انا احب اقول ان انا يوم كتيار اسلامي يحصل التناحر او التداحر او الامور اللي هي اخونا بيقول عليها، فيبقى كده يعني ممكن تعتبر حضرتك ان انا مش جدير بثقه الناخب. فلكن يعني احنا بنقول انما المؤمنون اخوه. فيبقى لابد ان احنا بنتحرك في هذا الايه الاطار. قد انا اختلف مع حضرتك في رؤيتي او نختلف في وجهات النظر، لكن ان يصل الامر إلى إلقاء التهم أو التناحر بالصورة دي، فده أمر إن شاء الله لن يكون.
يا رب إن شاء الله.
إن شاء الله لن يكون.
معنا أستاذ رضوان من الإسماعيلية. أتفضل يا أستاذ رضوان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا محمد؟
الله يبارك لك.
وإزيك يا باشمهندس أسامة؟
الله يعزك يا رب.
يا باشمهندس، بس أنا كنت بستفسر حضرتك، عايز توضحوا للناس يعني إيه الناس اللي هي القائمة النسبية والفردية، ويعني انتخابات بنظام القوائم، ويعني دي كله الناس مش فاهمها اصلا، يعني في ناس كتير مش عارفة الكلام ده وفي ناس كتير بتقول هل الكلام ده يعني مثلا تلاعب، ولا هل الكلام ده نظام جديد في الانتخابات، ولا انا واحد من الناس مش فاهم، يعني ما يسيبوا مثلا العملية زي كانت الاول، كل مثلا حزب رشح الناس بتوعه ويكون الدعاية بتاعته، فبعد إذن حضرت الباشمهندس أسامة يعني يوضح الكلام ده يعني.
عينينا يا أستاذ رضوان. حاضر.
ماشي فهمني، وجزاكم الله خير، ما ربنا يبارك فيك.
الله يبارك لك. احنا كنا قلناها فوجانا. نعم. بس عايزين نستفيد بها فعلا، انها لازم توضح لنا.
هو أهم حاجة دلوقتي اللي أنا عاوز أقوله، الناخب هيعمل إيه؟
تمام.
الناخب دلوقتي هيخش لجنة الانتخاب، هيبقى قدامه قائمة من أحد الأحزاب، بيختار، بيعلم مش على مرشح، بيعلم على حزب من الأحزاب. فبيختار حزب من الأحزاب اللي هو بيدي الصوت للقائمة كلها، اللي هو ده اللي هو نظام
حزب النور
المغلقة. بيختار حزب النور، حزب الأصالة، حزب الحرية والعدالة، بيختار أي حزب من الأحزاب التي يرى أنها فعلا تمثل. احنا بنقول أن شعبنا 95% تقريبا من سكان مصر يعني يدينون بالإسلام،
الحمد لله.
فالحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل على هذا الشعب. فبيبقى قدامه القائمة وقدامه المرشح الفرد، فبيجي في القائمة بيعلم
حزب
على حزب من الأحزاب. بعد كده بتحسب بقى حسب الأصوات اللي حصل عليها
كل حزب،
كل قائمة بياخد على أساسها.
يعني هنفترض أن قائمة خدت 30%، يبقى اول 3 في القائمة.
نعم.
قائمة تانية خدت 40%، يبقى نعم. اول 4 في القائمة، يبقى بنسبة عدد الاصوات. هو هنا له مزايا بس له عيوب، ان ممكن قائمة تكون كلها قوية جدا، لو كل واحد نزل لوحده في دايرته هيكسب، بس هنا يعني في قائمة تانية ممكن التالية ليها في الاصوات هياخدوا مقاعد ما كانوش في الظروف المواجهة الشخصية، ما كانش ده هيحصل، ويمكن ده يكون له هدف انه يوصل بعض الاخوه يعني الليبراليين والعلمانيين اللي بيحبوا يعني.
والله انا اقول لحضرتك، هو كل حاجه لها، كل نظام له مزاياه.
طبعا احنا عملنا حوالي 3 حلقات على النظم الانتخابيه عموما في برنامجنا، يعني اللي يحب يدخل على موقع القناه هيشوفهم وهيعرف كل نظام انتخابي بالتفصيل. ويمكن كنا بدانا الكلام ده عشان نوضح للناس من الاول، لكن هو النظام ده تحديدا أنا شايف برضو أنه للأسف في إجحاف وهيدخل عناصر بنسبتها بنسبة تفوق حجمها على أرض الواقع وفي الحقيقة وفي الشارع.
هو معلش دي حضرتك دي مسؤولية الناخب. أنت ما تختارش إلا اللي هو فعلا ترى فيه أنه هو يمثلك. ترى فيه أنه هو ده فعلا حقق الإيه المصلحة. فإحنا بنقول أنه هو يخش هيعلم على القائمة اللي اختارها وثم بعد كده هيختار من بين المرشحين الفرديين احد اثنين من المرشحين على اساس ايه ممكن يختار اثنين عمال او فلاحين، لكن لو اختار واحد فئات لازم يختار الثاني ايه عامل او فلاح.
يعني لو اختار واحد فئات لازم يختار الثاني عامل، يعني لازم يختار على الاقل واحد
لكن ممكن يختار
في الفردي في الدوري الفردي
في الفرد.
طيب هتقابلنا هنا مشكله اللي قال عليها الاستاذ هيثم اللي كلمنا من الاهليه، راجل بيتكلم واضح ان هو عنده حميه وشايف الصوره زي ما احنا شايفينها. يوم الانتخابات هنبقى واقفين في اللجان الاحزاب الاسلاميه كل واحد واقف، ما هو ده برضه هيعمل نوع من اولا تفتيت وتشتيت وممكن يعدي قايمه من احزاب تانية في اتجاهات اخرى. ليه ما حصلش تنسيق لغايه دلوقتي بين التيارات الاسلاميه؟
طيب بالنسبه للامر ده انا هقول لحضرتك حاجه، لو حطينا كده نتيجه الاستفتاء الدستوري استفاء على الدستور في 19 مارس كبيز لاين او خط اساس كده نتحرك من عليه، فلو قلنا مثلا ان زي ما هم بيقولوا ان دول الاسلاميين اللي قالوا 78% وبقيه الاتجاهات حصلت على ال 22%، فهنقول مثلا وليكن ان شعبيه الاسلاميين هي 78%. فدلوقتي انا كناخب بنتمي الى التيار الاسلامي او بتعاطف مع التيار الاسلامي او بارى في التيار الاسلامي ان هو فعلا ده الجدير بان هو يمثلني، فانا حاجه من اتنين، لازم ان انا في النهايه هدي صوتي لاي قائمه من القوائم بتاع الاحزاب اللي هي تنتمي الى التيار الاسلامي. يبقى اذا كده وان كان ظاهر الامر التشتيت، حصل تشتيت للصوت الاسلامي في الانتخابات، لكنه في النهايه كله صب في ايه، يعني هي عدة روافد صبت في المجرى ايه الاساسي هو التيار الاسلامي.
وحد من المنوفيه عارف انك معانا النهارده، معانا الاستاذ سعيد من المنوفيه، اتفضل استاذ سعيد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
ازيك يا باشمهندس سام؟
الحمد لله.
والله انا بحب حضرتك في الله وكده، انت
خير الجميع عندك يعني.
فكان في سؤال اتعمل عندنا في البتالون.
اتفضل.
وواحد سال الشيخ صلاح وكده، فالاجابه قال اجابه كده ما كنت عايز يعني حضرتك انت اللي تقولها وكده، مع انا كان ليا تعليق على حضرتك.
اتفضل.
عليها وكده.
اتفضل.
فكان اخ بيسال بيقول ايه؟ بيقول لازم المترشح لمجلس الشعب يكون ملتحي او مش ملتحي، واخد بال حضرتك؟ فبعدين وضح لنا السؤال ده اللي جابك السؤال ده.
والله انا مع انا يعني
هو ده من شروط الترشيح اللي
انا مش عارف حد علمي ان
هو هو يعني مش موجوده في شروط الترشيح. لا
هو ده يتفق مع قطع الودان و الشرط ده ممكن يجي من الباب ده
قطع الودان.
لكن يعني احنا نادين لله عز وجل بان احنا نختار من نراه الاصلح للقيام بهذه المهمه.
تمام.
ده اللي احنا يعني لله عز وجل
طبعا
قبل اي شيء ان احنا نختار الاصلح، فسواء كان هذا الاصلح ملتحي او غير ملتحي. هي العمليه مش مساله لحيه، لان هو دي اللحيه ما هي الا
مظهر.
مجموعه من مجموعه الواجبات الدينيه او الفرائض الدينيه.
صح.
اللي هي طب انا ملتحي بس ممكن اكون مقصر
في بعض
في حاجات. صح. اخرى
انا مش ملتحي بس انا
فالحاصل ان يعني الشخص ما بيوزنش من جهة واحدة، وإلا ده يبقى عوار في
الفكر وفي التقييم.
الفكر وفي التقييم. فلكن هو لابد أن هو يوزن كله على بعضه سلبيات وإيجابيات ونختار الأصلح.
طيب احنا 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 برضو هيك مع فتح باب الترشيح هتكونوا المفروض ان الاوامر بتاعتكم جاهزه ولا الدنيا تبقى ازاي؟
ان شاء الله.
الاوامر الاسلاميه عموما انا مش قصدي
هو احنا هنعمل زي الحزب الوطني مش هنقدم القوائم بتاعتنا الا في اخر نص ساعه.
ده يعني ده تبقى
الساعه 4:30 يوم 18.
طيب احنا هنا بقى في نقطه مهمه جدا. في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر كان في مشروع قومي عربي جمع الدول العربية حوالين بعضها. في عهد الرئيس السادات كان في مشروع مصري توجه في حرب ضد إسرائيل. لما افتقد المشروع القومي قيمته في عهد الرئيس حسني مبارك اللي ما كانش فيه أي مشروع قومي طوال فترة كبيرة، أدت لحالة إلهاء وخواء، وصلنا في الآخر نهاية حكمه بالصورة اللي حصل. شايف حضرتك المشروع القومي الصح اللي المفروض الطائرات الإسلامية تتمناه في الفترة الجاية؟
هو يعني أعتقد أنه هو المشروع الأساسي لنا، هو ده أساس المشروع الأساسي الثاني اللي هو المشروع الإسلامي،
صح
خدت بال سعادتك؟ فلأن هو ده أصلنا، ديننا ده هو أصلنا وفصلنا، ديننا ده هو الأساس اللي احنا بننتمي إليه. فلكن احنا يعني احب اطمن ان مش المشروع الاسلامي ان احنا بنقول اللي هي الدوله الدينيه الثيوقراطيه اللي هي ليس لها اساس اساسا في الاسلام، وانما هي نموذج من
كهنوتيه، دوله كهنوتيه،
النماذج الغربيه اللي قدمتها ال
بس غيرنا عندهم الدوله الثيوقراطيه دول اللي هم بيتكلموا على على علينا احنا كتيارات على كاسلام عموما، بيقولوا ان في دوله ثيوقراطيه اسلاميه، الدوله الثيوقراطيه اللي هي بيحكمها الشيخ او اللي بقى كلها دوله ملالي ومشايخ، دي ما عندناش احنا في الاسلام. في بقى دول بحالها ممكن تكون ثيوقراطيه،
نعم
مش عندنا احنا،
زي
الفاتيكان. الفاتيكان دي حقيقة دولة موجودة، دولة موجودة،
نعم نعم. واحنا بنرفض حتى النموذج الإيراني اللي هو بيقول بولاية الفقيه، ان يعني هو الامام حاليا عندهم مش موجود، ف
مستنيين وهيجي قريب،
اخترع حاجة اسمها ولاية الفقيه،
هيجي ان شاء الله في يوم من الايام بالنسبة له.
نعم، فاحنا في الاسلام مفيش حاجة اسمها كهنوت، مفيش حاجة اسمها رجال دين، مش حاجة اسمها الحاكم بأمر الله.
طبعا
الحاكم بأمر الله ده اللي كان موجود في مصر ده كان شيعي باطني،
طبعًا.
يعني ما كانش سني، والفضل عز وجل ان هو قضي على حكم هذه الدولة التي كانت تسمى زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية. فطبعا لا شك ان مشروع معظم او غالبية الشعب هو المشروع الإسلامي، والمشروع الإسلامي الإسلام في مصر 1400 سنة، نقول 13 قرن منهم على الأقل حكم إسلامي، لم يظلم أحد من أي طائفة من الطوائف، لم يرغم أحد ولم يقهر على أن هو يترك دينه، بل على العكس تمكن من أداء الشعائر بتاعته في وقت كان يتأتى له أنه يؤدي هذه الشعائر في ظل حكم من ينتمي إلى نفس الديانة.
يعني ده الهدف الأسمى، ان يكون في مشروع إسلامي، المشروع نعم. الإسلامي ده هو اللي هيكون ان شاء الله هيكون الى يحوي بداخله المشروع الاقتصادي، المشروع التنموي، المشروع اللي يجمع الدول العربية والدول الإسلامية ببعضها، ان شاء الله هيكون مشروع دافع لعجلة التنمية.
انا سمعت خبر حلو يا استاذ محمد،
قريته انا عارف حضرتك بتقول بنك،
نعم، ان حزب النور فعلا تقدم بطلب للمجلس العسكري لتأسيس بنك النور، ودي لعلها تكون
بداية
خطوة بداية من خطوات على طريق الإصلاح.
احنا طبعا يعني سعدنا جدا بحضرتك النهاردة،
الله يبارك فيك،
ويعني يعني نتمنى ان شاء الله تكرر هذا اللقاء الجميل مع حضرتك. قبل ما اختم انا حابب بس اوجه كلمة صغيرة، توترت في الايام القليلة الماضية انباء عن ان هناك صفقة تتم في الخفاء بين الحكومة المصرية والموساد الإسرائيلي أو المخابرات الإسرائيلية وأمريكا، بمجابها يتم تسليم هذا الجاسوس أو الجاسوس اللي تم ضبطه في ميدان التحرير، كان بيحرض وكان بيعمد إلى القيام بأعمال تحريضية وتخريبية ضد مصر، والصفقة دي بمجابها يسلموا الجاسوس ويدوا لمصر شوية صدقة أو معونة، وهو أمر غريب ومستهجن مش ممكن يتم قبوله. جاسوس تم ضبطه في مصر لازم يتم معاملته بالقانون وبحزم وتطبيق العقوبة القصوى عليه، وإلا هتكون العملية سداح مداح. إيه العقوبة المرة الجاية لما يتقبض على جاسوس تاني وشبكة تانية بتهدف إلى تخريب مصر وهدم مصر؟ شوية فتات تترمي لشعب مصر، وهو أمر مش مقبول. أنا برجو من المجلس العسكري الموقر المحترم اللي احنا بنحترمه ونجله ونقدره وعارفين المسؤولية التاريخية اللي على كاهله واللي هو بيشيلها في وقت صعب جدا وبيتحمل ظروف صعبة في الداخل وفي الخارج، انه هذا الامر ينفي تماما وينهي تماما، وهذا الجاسوس يتم محاكمته وعقابه اشد ما يكون واعمال القانون عليه بقسوه، لان ده موضوع استراتيجي وطني قومي. الحكومة المصرية ينبغي أن يكون لها وقفة في هذا الأمر، وإلا إذا تم إهدار هذا الأمر هو جل خطير، أمر كبير في منتهى الخطورة أن هذا الأمر يتم تركه وعدم الاعتناء به أو الاستهانة به، ويكون تسليم جاسوس بهذه الطريقة هو امتهان لمصر، امتهان كبير جدا. أنا بشكركم أعزائنا المشاهدين، وبشكر ضيفنا الكريم المهندس أسامة عبد المنصف أمين عام حزب النور بمحافظة المنوفية.
بارك الله فيك.
على وعد بلقاء الأسبوع القادم إن شاء الله قبل ميعادنا ده بساعة في برنامجكم بالقانون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.